الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة.
الله
توفيق.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله الواجب على كل مسلم ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. الحديث أول حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهينوا أن يستهموا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صالح تأخرا عن الصف المقدم يعني الأول، فقال: تقدم فأتموا بي ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحد والتحريض على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم الصف الاول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله على عام، يعني عن كل خير، او ان يتقدم الى الخير او يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كما يفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلفوا منه، يرهم الاستواء يستووا قال: لا يختلفوا، يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في الوقوف مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرون يتأخر قرون ولا ينتظم في الصف، من أسباب الاختلاف في القلوب، من أسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف وأن يكون على سمت واحد متراصين يتسابقون الصف الأول فالأول. لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. هذه الثالثة. كذلك حديث انس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تشوف تصرفه من ثمن الصلاة. فالبقي الآخر من إقامة الصلاة. هذا يدل على وجود تسوية الصفوف كما تقدم في قول رسول الله: ألا تصرفون كما تصرفون على التأذيك عند ربها؟ قالوا: كيف تصرف عند ربها؟ قال: يتم رسول الله ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامتها من إقامة الصلاة. التأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله عن الجميع العافية والسلامة. نعم.
يصلي
والإمام راكع، ويكون مثلا ما يكون خاتم الإمام الصف الأول ينتهي، ما يكون خاتم الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، يعني يجون يصفون من وراء الصف المباشرة.
الواجب على الواحد
يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام على اليمين، لا يصلي وحده. يعني يرى الصف كامل يلتمس فرجة أو يقارن بينهم حتى يجد فرجة، لأنه يجد صف مع الإمام على يمينه. وإذا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه. ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد. قال: لا صلاة يصلي خلف الصف. ولا صلاة من ولي منكم أولي المحل والنفع. هذا حث على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا. كل أحد منهم هذا يؤولوا البصيرة وأولوا التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان.
ممكن
يكون
مثلا
الإمام
أكثر من واحد
أو اثنين أو
ثلاثة،
فما وجدوا
فرجة
في
الصف مثلا.
نعم.
أو على
يمين وشمال.
نعم. يعني ممكن أكبر عدد
يكون
على
اليمين وشمالي. نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد، أي يمين؟ إذا كان خلي من الخالي أي يمين، وكان مشغول فيها أحد. وقف يمين الشخص ولا يمين يسار الإمام وفي بينهم الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلما بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث ايضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يسووا صفوفهم ويقيموها وان يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال أقيموا صفوفكم وشبوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كن يرى وراءه شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان يشفع مناكبهم ويقول: لا تسوون صوركم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا تصفون كما تصفون مالك عند ربها. قال: يا رسول كيف تصفون مالك عند ربها؟ قال: يتمون الصف الاول ويتوصل. فالمعنى هكذا انتم الصف الاول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، كما كثرت الجماعه كم الصف الاول ثم الذي يليه وهكذا، يشدون خلل ويتراصون لكن من غير ايذاء. تراصون يعني سد فرج. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: سد فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مامور بالعنايه بتشدد الصف وسد الخلل. قال انس: كان احدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة، يشدون خلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة، فإذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشع على القلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وتراصوا، اقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى ذنبيا صدره قال: عباد الله، لا تشهون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراه اذا امنت النساء كذلك تامرهم به سد خلل إقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. نعم. أحسن عليك شيخ. يقولون في الحديث كان يلقى أحدنا من كبار مثل صاحبه محمول على شدة المبالغة،
الحقيقة هذا هو أذى الحقيقة. الحقيقة هو قدم جنب القدم جنب قدمه، لكن مهم على أنه يريد حتى يكون يريد حتى جنبه بس حتى لا يكون فرجة ونكفر. هذا سد.
الله إليك.
أحيانا
من دخل واحد المسجد أرى صلاة قيمة ونظر في الفرجة، هل من أن يأمر عنده سد خلل أو يترك يا شيخ؟
يسد خلل شعر أخوه مهما كان يسد خلل شعر فرجة يدخل فيها. إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينهم ويرأس بينهم حتى يتسعي فرجة.
ما يقول
له يجرى شوي بيجرى ويقول سد خلل حتى ينتهي الصف ويتيسر له فرجة أو شعر.
الله
إليك.
رواية
أبي داود
حتى
يؤخرهم
في النار صحيحة؟
لا 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 حتى يؤخره الله في النار شماله لا باشر
خليل الله يعيد. أحسن الله عليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في أبي الرضوان قال: وفوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه؟ أشرف يد في الوجود؟
يد النبي
في الوجود
في الوجود.
بالنسبة لتصفية الشف
نعم،
بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟
يسلم الصفوف صفوف مثل ما قال رصوا صفوفهم قالوا تقاربوا سووا صفوفهم نبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ثم بعد، هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها، الامر باقامه الصفوف وسد الخلل والتقارب، تقدم الاحاديث السابقه ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاجوا بين الاعناق. تقدم قوله: فاني اراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان، والأعناق يحال بها، كل واحد يحال أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذلك أخوك لسد الخلل لك لي لا تأبى، لم في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشد إليهم تجر قليل من يده لسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة تجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم وإن بالتقارب بسد الخلل وفي الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كل فرصة خرج على الشيطان هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف، كل صف قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قبل الإندانة، ولا يتشاحن في هذا أو يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله، وخذر من معرفته ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين، تقارب بينهم، تواصل في الشحناء قريب بين القلوب. هذه الأخيرة كذلك الصفوف يتم الصف المقدم المقدم، ما كان النقص يكون في الصف الأخير، يعني على جماعة أن ينصوا الصفوف الأول، كما تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي الصف الأخير، يبدأ بالأول من الأول يسد الحمل سد الفرج. وفق الله الجميع.
لو رأى أنت فرجة الصف الأول
ووصل
الصف الثالث، هل يشق
الصفوف؟ لا يشق ويسدها، لأنهم هم اللي رجعوها ما سدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللم بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراصفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
الله وسلم على أصحابه من اهتدى الهدى. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالصف أيضا، وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ووصفها وسد خلليها وذلك أن الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فإن أذان اليمين أفضل والنصف أفضل من اليسار، وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول، فيشد خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل يمين كل صف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينه وشماله وهكذا، لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون عن يمينه يقبل من وجهه ويحيي من تلك الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام وأنت يا من أكرم، ثم ينصرف إليه من وجهه عليه الصلاة والسلام. ربما صعد إلى جهة يمين وربما صعد إلى جهة يسار فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني بعد الذكر بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام كما أردت يا من الأكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فكان يستحضر الكريم فلالا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد والفجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر. يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعد هذا التشريع سبحان الله والحمد لله والله اكبر والله اكبر ثلاث وثلاثين. يستحبون لدى كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة في المرة. ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحبون التأييد بعد هذا مئة كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة يستحب الاعتكاف بعد كل صلاة وعند النوم ثم يقول بعد ذلك ثم يقرا بعد ذلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل هذا سنه مستحب. فيستحب المؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في اخر الصلاه ومن خارجها هذه الأخير كذلك حمد السلطان المنام وسلط الخلال السنة يكون يوم وسط
يجعل المحراب وسط المسجد، لا يمين ولا شمال، محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كان الجماعة تقدموا في السفر يكون وسطهم، وأما سد الخلل فتقدم من حرف كثيرة وجود سد الخلل، سد الفرج والتراس. وفق الله
الله عليك الشيخ، كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلى الله
عليه وسلم؟ هو في المحل وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من جهة اليسار.
لأن بارك الله أحسن الله عليك، إذا تيامن ويكون
المحل لكن بعدين نكمل الصف الثاني ويتصرف من الصف الأول وهو الوسط، لأن الرائد الجماعة يشد الصف. لا لا أسمع وأسمع 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 في شأن بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل يكون الإمام في الوسط، عليه العمل عند المسلمين عهد النبي لا يوم هذا. اللهم صل وسلم.
شخص دخل المسجد وثم وقف وحده مقدم الصف
وكبر وجاء ساعتين او ركعه، ثم بعده جاء ناس وقفوا معه، جاء ناس يقولون وقفوا معه في نفس الذي وقفوا وحده. مثل هذه الحاله يستانس 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 الصلاه، اذا جو يستانس من اوله يكبر يبتدي، يا صلاه الاولى غير صحيحه، صلاه الاولى غير صحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة من خلف الصف، ولما رأى صلي قال يصلي خلف الصف جاء الله إلا الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن إن جاءوا في الركعة الأولى قال السجود أجزأ لقصر الذكرى إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإن لا يلزم قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه أحد ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جديدة حينها أكثر. أول الفردة أول الفردة يدخل فيها
أو
يجب الفردة في الصف يدخل فيها.
طيب
إن كان جاهلا بالحكم، إن كان جاهلا ولو جاهل من يستحصل أمر الله يصليها خلف الصف وحده، ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم،
نعم
سد الذريعة، سد الذريعة التسافل،
يعني إن كان جاهلا
صلاته أيضا باطلة يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده.
اللهم
أجرنا
من عذاب النار في الفجر والمغرب. الله خير
المقارن، فإن له مقارن سنة الله أبو العظيم فإن له مقارن،
ولا سنة أن نقولها
أفضل أفضل. والله من داخل فيه هنا يسمك في الورق يسمك أبو الله نفسه في الورق، إذا كان قصير فيه ثم كان ما يسمك في الماء يخلي من غير ثبات، لو أنه غير ثبات فإن ما يضر، وما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في شرطة أو في شيء لا يجوز. لكن في الشريط في الشريط اللي يصب فيه يثبت فيه. ما يجي في صورة.
الشريط ما يظهر شيء.
والله الله تعمه الأخبار يسمى صاحب مصور لأنه ما هو صور بين الناس، يسمى صاحب مصور لأنه إذا قال ما قال محمد ربي ظهر في الصورة بين الناس رجال نساء شلاب حمير شجر وحجر
يستطيع الله في قفه
على أشياء المقصود هو في الصورة والصورة ظهر وصل على كل مصور اللهم صل على محمد، وهذا ترفع الصورة كاملة لأمام الناس.
لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين يظهر الصورة من بدء
علم مثل علم النبي محمد الرسول علم الأمة دون التصوير، والصحابة علم الأمة دون التصوير اللهم صل وسلم، يكفي الأول يكفي الأخير. يكفي الدخول في المكان الذي يجي
التلفاز
فيه
جدد الدخول فيه
يعني إذا ما شغل
لا
شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل من الفائدة، لكن سد الباب أحرق، الإنسان يسد الباب أحرق، يعني غالب التساهل، أقول غالب التساهل.
الله
إليك، امتنع
الرسول من
مدى
الكعبة عندما كانت الصور معلقة،
لا دخل فيها صلى فيها ومحى الصور بعد ذلك، دخل وأتم محاها من جدران عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن أن يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في رواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين، تفسيرها بعد الظهر عن راتبة كان يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة: ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع في التعشى فكه. وإن صلى قبل العصر أربعا هو أيضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله وأن صلى أربعا قبل العصر، سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما تحدث ابن مغفل، إذا صلى بعد الأذان ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين، كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل، تطوع في الليل من أفضل السنن، من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم وأشباههم: كالرجال ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله في الجميع.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟
أفضل البيت من صلى أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الأعلى: من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة.
في البيت أحسن الله إليك.
من صلى أهل البيت فلا بأس، من صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل، من صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع.
لو تقل هذا ما
يوقع إلا لرحمة الاجتماع واحد. نعم.
لو
تقل ركعتين ما يوقع إلا ركعتين. لو خفت توقع الآن. لا الوقت واسع. بعد الوقت واسع. إن شاء الله. يصلي ما تيسر ويصلي ثاني الباقي بعد الصلاة كما هو بعد الصلاة. صلى ثلاثة قبل الصلاة وأربعة قبل الصلاة بعد الصلاة حتى ست يا ست. وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فأفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة. مثل ما الطمأنينة وإذا قرا بالقصام يقول الله أحد والعصر كله طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقل ركعتان ولا حد لأكثرها أربعة ثمان عشر مئة أقل ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة تسليم فيه هذا هو الأفضل هذا هو الكلام كما قال أكبر الله كان الذي خاصه لا يدع عضا قبل الظهر لا بأس لا بأس لكن أربع أفضل ينزل يوم الجمعة
ينزل يوم الجمعة
هل يصلي
بعدها
سنتين في الصحراء
او
تكفي شيء؟ يصلي اقلها ركعتين، يصلي اربع ولا ثمان ولا كلها طيب. كلها طيب. كلها طيب. كلها طيب. كلها
طيب.
هل هو اجر مثلا في الصبح؟ يصلي الضحى في بيته، اشد الضحى هم زياده.
زياده
في الصلاه في البيت. اشد الضحى ساعه 10 وما حولها. يعني قبل الظهر ساعه ساعتين افضل. يكون سنه الضحى اقلها ركعتين. يصليها الشروق سنه سنه الضحى. يسميها العامة سنة الإشراء.
خارج الموضوع في أحد الأخرى جاء من السودان عندما قاموا الإنقلاب لهم جارتهم أعطته حقيبة قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة فعندما وصل ميناء جدة جاء عند الجمارك سألوه قال الحقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها قال لهم والله ما أدري أعطونا إياها قال وصلها لأحد في جدة فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد صورة صورة بنت فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا لا يحرقها
أيوة
لا لا يردها ولا يسلمها
ما يسلمها
من الذي فاتت الصورة إلا طمستها
أيوة
لا.
يطرسها ثم
يسلمها ويؤجع
ها؟
نعم
يخفعها
نعم
ثم يسلمها
لصاحبها سيطر بالصوبة سرقه
ها؟
يعطي لها النزق مطروسة حياك
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تأكيد ركعتي سنة الصبح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال الرباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فالسنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها، حتى ولو نام عنها يصليها مع الفريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة، وأن صلى على الصبح حتى ولو في هذا الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. وفي الثاني يقول: يا أخي الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أشر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضيعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان بشغل عرض له، فلما هذا له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر. السنة يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت لا في البيت أو في المسجد على أمر واسع، لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت. وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح، صلاة الاستسقاء، كسوف، هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت، يعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تشرط على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
تقول
غير مرة
أن
الذي يتعمد تأخير صلاة
الفجر يكون
كافر،
بناء على هذا
إذا عقد
قبل الزواج
هو
ما يصلي
فجر صحيح؟ لا يبدأ أن كلام الجمهور على أن إذا كان ما لهذا وجوب لا يكفر، يكفر الأصغر. الصحيح أن يكون أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى عليها لا يصلي، يتبسل للآخر اللي بعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي. فربها ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخو أو ابن أو عم إلى آخر فلا أقرب.
له الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن.
هنا يصلي وهو يصلي؟
هو اللي ما يصلي.
لا يزوج.
يترك صلاة الفجر عمدا.
لا يزوج. أما الإنسان لا يزوجه، نسأل الله العافية.
حديث بلال صحيح؟
لا، حسنه مؤلف ولا ما اتبع سنده.
قدم ما هو الدليل على
نجاسته؟ أمر النبي غسله غسل بلا حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل، فعن دم قليل من غير الدهر ولا من غير الذكر
مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو في الضعاف القليل يفعل.
صلاة عمر
بالجنة مجموعة مستحارة يفعلها، صلي على حسن هذا إذا ينهي صلي على حسن هذا، اتق الله ما استطعت.
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟
فرض كفاية على كل ناحية، لا تسمع الإعلان الآخر، كل ناحية كلها مسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقين سنة، لو كان المؤذن مصيب يسمع الجميع صار في حق الباقين سنة.
إذا نظر شخص على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن نظر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نبره حتى وصل إلى مرحلة النظر هذا لا يستطيع أن يوصله، نظر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه،
النظر من أسباب العافية، النظر بني عن النظر من هذا النظر قال إنه لا يأتي بخير، ومن النظر من أسباب العافية رسول قال لا يأتي بخير وإنه يستفاد منه من البخيل، لكن لا نظر طاعة يلزمه وفاء حتى طاقته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع،
وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين
قد يقدر أنها في صورة عاجية في كفرة حين لا يستطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه.
لا يتفق صلى الله عليه
وسلم وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر، سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما، أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول الله في الثانية، وصلاة يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ونعوذ بالله من شر أنفسنا، الآية من سورة البقرة في الأولى، وفي الثانية قوله تعالى: قل يا ركعتي تعالى بلا كلمة الشرائم بين ربي أن لا نعبد إلا الله، الآية من سورة آل عمران. هذا السنة أن يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ركعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن طريقة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه الصلاة فيخرج. وهذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلى ركعتين خفيفتين، صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت وهو أفضل، وإن شاء الله صلاها في المسجد كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما. نعم.
صلى الله الله إليك قوله يصلي ركعتي الفجر إذا سمع النداء، ما ذكر تجديد الأذان يا
شيخ؟ يعني أذى عمله هذا المقصود، النداء يعني أذى فجر الأخير يعني بعد قبل الإقامة.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد وأخذ المغرب الأذان.
لا لا بعد الصلاة لا لا الوقت بعد الإذان لم يؤذن لطلوع الصبح يصليه معه عليه الصلاة والسلام، كان يصليه إلا بعد الأذان وبعد طلوع الفجر تأكل من طلوع الصبح. أما إذا جاء المؤذن قبل ذلك المؤذن في عبد السنة يجاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان يجيء المؤذن، الرسول يقول يا سيدي المؤذن فقولوا مثل ما يقول سواء سمع في المسجد أو في البيت أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
نعم
نعم
الحمد لله.
والصلاة
والسلام
على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة. فهو بأن المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله الواجب على كل مسلم ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. الحديث أول حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، إن يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أن يستهموا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صلاة تأخر عن الصف المقدم يعني الأول فقال تقدم فأتموا بي ولا يزال رجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود أن في هذا الحث والتحريض على المسارعة إلى الصلاة حتى يكون الصف المقدم الصف الأول وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتأخر حتى يؤخره الله على عام، يعني عن كل خير أو عن التقدم إلى الخير أو يؤخره الله في النار. ثاني والحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاة كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يمسح مناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يرهم الاستواء يستووا قال لا يختلفوا، يعني
لأن سلم تبعه يقول استوى تقدم مع أخيه استوى مع أخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه إشارة إلى أن الاختلاف في الوقوف مع الإمام من أسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرب ويتأخر قرب ولا ينتظم في الصف، من أسباب اختلاف القلوب من أسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف وأن يكون على سمت واحد متراصين يتسابقون الصف الأول فأول. لا جزاء القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. هذه قال كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول سووا صوركم فإن كشفوا تصرفوه من ثمن الصلاة فبقي الآخر من إقامة الصلاة. هذا يدل على وجود تصرف الصفوف كما تقدم. يقول رسول الله ألا تصرفون كما تصرف الملائكة عند ربها؟ قال يا كيف تصرف عند ربها؟ قال يتم رسول الله ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامة فهم إقامة الصلاة. فالتأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم.
يكون في بعض المصلين والإمام راكع
ويكون مثلا
ما يكون خاتل
الإمام
الصف
الأول بنتي،
ما يكون خاتل
الإمام
يكون
بالجهة الشمالية
أو
الجهة الجنوبية،
يعني يجون
يصفون
ورا الصف
مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده. يعني إذا وصف كامل يلتمس فرجة أو يقارن بينهم حتى يجد فرجة، يعني يجد صف مع الإمام عن يمينه، وإذا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد، وقال لا صلاة تصلي خلف الصف ولا صلاة تصلي يلي منكم أولي الأحلام والنفع. هذا حث على أهل الفقه والعدالة والعلم أن يتقدموا، كل أحد منهم هذا يؤولوا البصيرة وأولوا التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان.
ممكن يقيكم
مثلا
الإمام
أكثر
من واحد
من اثنين
وثلاثة،
فما
وجدوا فرجة في الصف مثلا.
نعم.
ممكن
أو على يمين
وشمالي.
نعم.
يعني ممكن أكبر عدد
يقيكم الأمينين وشمالي. نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد عن يمينه، إذا كان خالي من الخالي عن يمينه، وإذا كان مشغولة فيها أحد وقف على يمين الشخص ولا يمين يسار الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها، وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلما بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تعلق الصفوف تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يصلوا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها وهذا يدل على الوجوب. أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب ولهذا قال أقيموا صفوفكم وصلوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام فإني أراه وراءه الشيء خصه الله به من خصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. وكان يشهر مناكبهم ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصفون معك عند ربها. قال يا رسول كيف تصفون معك عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا كلما كثرت الجماعة كملوا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا يشدون خلل ويتراصون لكن من غير إيذاء. تراصون يعني سد فرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سد فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتسد الصف وسد الخلل. قال أنس كان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه يعني حتى ما يخلي فرجة. يسدون خلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة فإذا احتووا على نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى ذنبا صدره قال عباد الله لا تشهون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمت النساء كذلك تأمرهم بسد خلل إقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. في الحديث كان يلقى أحد من منكب ومنكب صاحبه محمول على شدة المبالغة
الحقيقة لكن بس مو بأذى الحقيقة يكون القدم جنب القدم يلقى منه لكن مو معناه أنه يريد حتى يكون يريد حتى جنبه بس حتى لا يكون فرجة ونكشف. هذا سد.
الله
يليك أحيانا إذا دخل واحد المسجد ورأى صافتين ونظر في الفرجة هل من الأمر يسد خلل أو يترك شيء؟ يسد خلل شاء الله ما هو كان يسد خلل شاء فرجة يدخل فيها.
إذا
كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينهم ويغص بينهم ويغص بينهم حتى يتسع الفرجة.
لكن ما يقول
له سد خلل؟ لا يقول له يجرى شوي بيجرى ويقول سد خلل سد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع.
جزاك الله إليك. رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟
لا 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 يتأخر عن صف المقدم حتى يوخره الله في النار شماله لا باس له.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على باب الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في أبيات رضوان قال فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه أشرف يد في الوجود.
يد النبي
في الوجود.
في الوجود. يعني بين الناس. بين الناس يعني.
بالنسبة للتصفية الشف.
نعم.
بالنسبة للتصفية الصفوف. كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟
يسلم الصفوف مثل ما قال. صفوفهم قالوا تقاربوا. صفوفهم نبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها: الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب. تقدم الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاجوا بين الأعناق. تقدم قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان، والأعناق يحال بها، كل واحد يحال أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذلك أخوك لا يسد الخلل خلك لين، لا تأبأ، لم في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشد إليهم تجر قليل لأن يسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة تجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، ما بالتقارب وسد الخلل وفي الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولو وصله الله هذا فيه أمر عظيم، فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كل فسق فرجاء الشيطان هذا بعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف والصف القريب حتى يسد عند مؤخر الصف الذي قبل من دانه، ولا يتشاخر في هذا او يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعه لله ورسوله، وخذر من معرفته ومعرفه رسوله عليه الصلاه والسلام. وفي ذلك مصالح كثيره من المسلمين، تقارب بينهم، تواصل في الشحناء قريب بين القلوب. هذه الاخيره كذلك الصفوف يكون الصف المقدم في المقدم، ما كان النقص يكون في الصف الأخير، يعني على جماعة أن يوصوا الصفوف الأول، كما كمل صف يسد خلف الصف من يليه، وهكذا حتى ينتهي الصف الأخير، يبدأ بالأول والأول يشد الحمل ويشد الفرج. وفق الله الجميع.
لو رأى إنسان فرجة الصف الأول وهو الصف الثالث هل يشق
الصفوف؟ لا 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 يشق ويشدها، لأنهم هم اللي رجعوها ما شدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللمد بإتمام الصفوف الأول وتسميتها وتراصتها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود.
الله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديث لعله بالصف الأول، وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ورصها وسد خلليها، وذلك أن الصف الأول فالأول. وفي عن عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فإذا أذان اليمين أفضل والنصف أفضل إلى اليسار، وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول، فهي يشد خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا، فعلى الجميع أن تكون الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل ويمين كل صف أفضل يسائل، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمين وشمال وهكذا، لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون عن يمينه يقبل من وجهه يحييه ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وأنت يا من أكرم، ثم ينصرف إليه من وجهه عليه الصلاة والسلام، ربما صعب إلى جهة يمين وربما صعب إلى جهة يسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، من بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وأنت يا من أكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فإن استحب الكريم فلا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ظلمني علما أعطيت ولا معطينا أنت ولا ينفع ذا الجد والفجر، ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي بعض الفجر يقول اللهم اجرني من النار اللهم اجرني سبع مرات، وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر، يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات، ثم ياتي بعدها بالتشريع سبحان الله والحمد لله والله اكبر الله اكبر ثلاث وثلاثين، الحمد لله على كل صلاة وعلى الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة مرة، ثم يختم بها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستحب المستغيث بعد هذا 100 كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكلمها إلى قوله ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. من الآية العظيمة يشهد الإكتئاب بعد كل صلاة وعند النوم، ثم يقول بعد ذلك، ثم يقع بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذه سنة مستحب. فاستحب المؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا لآخر الصلاة من فارقها هذه الأخير الثاني كذلك حبه السطة الإمام وسط الخلل السنة يكون إمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا يمين ولا شمال محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كان الجماعة مقدمون في السفر يكون وسطهم، وأما سد الخلل فتقدم من حال شريطة وجود سد الخلل سد الفرج والتراس وفق الله من دينه.
الله
يجزيك
شيخ،
كيف
نجمع بين
وصف
الإمام وبين الله
وملائكته صلى الله عليه وسلم؟ هو في محل ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من يهدي يسار.
لأن بارك الله أحسن الله عليك إذا تيامن ويكون
محل لكن بعدين يكمل الصف الثاني ويتصرف من الصف الأول وهو في الوسط، لأن الأعضاء الجماعة يشدون الصف. لا لا سمع وحسنك وعلى فاق مسلم
حديث
أبي
مريض
في شأن بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم أو عليه العمل يكون غير في الوسط، عليه العمل عند المسلم يأخذ النبي لا يؤمن هذا. اللهم صل
على سيدنا ثم بعده جاء الناس وقف معه
يروح فرقة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإن لا يزال قطع الصلاة ومدء من يمين إلى جامعة واحدة أخرى حتى يكون جماعة مستقلة جديدة حينها أكثر. أول الفرجة أول الفرجة يكفر فيها
وإن
الفرجة يكفر فيها.
طيب كان جاهلا
ولو جاهلا من يستحصل أنا رأي صليها خلف الصف وحده ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم.
نعم.
شد الذريعة شد إذا التساهل.
يعني
كان جهل الصلاة أيضا
باطلة.
إيه نعيدها. لا صلى
لا
صلى خلف الصف وحده.
اللهم أجرنا بعذاب النار في الفجر والمغرب. الله
خير. مقارب شيء له مقارب. سيد الله أبو العون يسأل مقارب.
ولا سمع أن نقول.
أفضل أفضل. والله من داخل فيه أنا يثبت في الورق يثبت
الصبر
فيه الله لا يثبت في الورق إذا كان قصير يثبت مكان ما يثبت من العثبات لو أنه العثبات فأنا ما يضر وما كان لا يثبت في ورقة أو في شرطة أو في شرطة لا يثبت ويقبل
الشريط
أثبت لكن في الشريط اللي صبت فيه يثبت فيه
ما
يبقى ما يبقى
شريط
أسود
ما يبقى
بين الناس رجال نساء شباب حمير أجل شجر حجر
استطاع
الله في قفه على أساس المقصود هو الصورة ظهر رسول على كل مصور وهذا تنفع الصورة كاملة لأمام الناس.
لكن أحسن الله عليك من بث عليهم الدين يظهر الصورة من
بدأ علم النبي علم النبي رسول علم الأمة دون التصوير والصحابة على قدر وجود التصوير منهم صلى اللي كفى الأول يكفي الأخير.
يا حبيبي الدخول في المكان الذي في التلفاز
فيه
يجوز الدخول فيه؟
يعني إذا ما شغل لا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل من فائدة، لكن سد الباب أحوق، الإنسان يسد الباب أحوق، يعني غالب التساهل، أقول غالب التساهل.
صلى الله عليك، امتنع الرسول من دخل الكعبة عندما كانت الصور معلقة.
لا دخل فيها، صلى فيها وما كان الصور بعد ذلك. دخل وقتلنا ونحن من الجدران عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه وما ياتي بعدها كلها تتعلق بصلاه التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاه التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن ان يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في رواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين، تفسيرها بعد الظهر هذه راتبة كان يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة: ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب، يستحب ان ياتي بها المؤمن والمؤمنه مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاه الصبح الجميع 19 ركعه. وان صلى قبل العصر اربعا فهو ايضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الله صلى اربعا قبل العصر، سنه مستحبه قبل العصر. كذلك بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه كما في حديث ابن مغفل، اذا صلى بعد الاذان ركعتين بعد أن العشاء ركعتين كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل، تطوع في الليل من أفضل السنن ومن أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم واشباههم: كالجاثى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله لجميعهم.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟
أفضل البيت من صلىها في المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الأعلى، من كان مصليا ما لم يصلي بعدها أربعة
في البيت صلى الله
عليه وسلم. في البيت ثلاث بات وصلىها في المسجد ثلاث بات، والبيت أفضل من صلىها في المسجد. الحمد لله الأمر واسع. نعم
لو
ثقل ركعتين ما توسع الا ركعتين، لو خفف توسع الاخر. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد الوقت واسع. نصلي نصلي ما في نصلي ثاني بعد الصلاه، كلها بعد الصلاه. صلى فيها قبل الصلاه واربعا قبل الصلاه، بعد الصلاه حتى في ست. وان صلى قبلها اربع بعدها اربع فهو افضل وافضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة، مثل ما الطمأنينة. وإذا قرأ بالقصار يقول الله الحمد والعصر كل طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أربعة اثنان عشر مئة أقلها ركعتان.
أربعة
قبل الظهر واجبة تسليمتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكلام كما قال تعالى من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع قبل الظهر،
إذا صلى اثنتين أحيانا
لا بأس، لا بأس، لكن أربعة أفضل. جاوب على أربعة أفضل.
ينذر يوم الجمعة، ينذر يوم الجمعة، ينذر يوم الجمعة قبل الصلاة، يصلي أربعة أو اثنين
في الضحى.
لا عند قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد
يصلي ما تيسر، اثنتين أربعة عشر مئة يصلي ما تيسر، ما في حد من حد، أقل اثنتان يصلي ما قد جعلها أقلها اثنتان تصير واحدة، يصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب.
بس الله
يليك بالنسبة لأن هي جلت في المصلى ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، هل يصلي مثلا بعدها اثنتين ثم الضحى أو تكفي شيء؟ يصلى فلا أقلها ركعتين، يصلى أربعة ولا ثم كله كلها طيبه كلها طيبه كلها
طيبه
كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها
طيبه
كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها طيبه كلها
جارتهم عطته حقيبه قبلها وصلها لاحد اقربائي في جده، فعندما وصل ميناء جده فجاء عند الجمارك سالوه قال حقيبه هذه ماذا يحمل داخلها؟ قال لهم والله ما ادري، اعطوني اياها. قال وصلها لاحد في جده، فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا لا يحرقها.
أيوة.
لا يردها ولا يسلمها.
ما يسلمها.
من الذي فصل لا تصورها إلا طمستها.
أيوة.
لا.
يطمسها ثم
يحرقها ويرجع.
ها؟
نعم.
يخلفها.
نعم.
ثم يسلمها
للطائفة. سيطمسها وسلقها.
ها؟
يعطيها النزق مطوسة.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر، سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتها قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها كان يشرب لا يده أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع فريضة يستيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى ركعت سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى على الصبح حتى ولو في هذه الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. والثاني يقول يا أخي الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أشر يصليهما ثم يذهب بالفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان شغل عرض له، فلما آذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة إتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من فجر. السنة هي يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس، والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت أهل البيت أو في المسجد على أمر واحد. لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة ما في البيت إلا المكتوبة، إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تشرط على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
غير مرة أن الذي يتعمد
تأخير صلاة
الفجر يكون
كافر،
بناء على هذا إذا عقد
عقد
الزواج
وما
يصلي
فجر صحيح؟ أنا أن الجمهور على أن يكون هذا الوجوب لا يكفر يكون أصغر. الصحيح أن يكون أكبر إذا تعمد ترك الصلاة تخرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقل المسلمة
لا صلى لي فلا يصلي يتمسول للآخر اللي بعد منه أن يصلي لا يتولى عقدها لما يصلي صرفها ما يصلي يقعد لها أخوها كان لها أخو أو ابن أو عم إلى قصر أقرب
له الزوج يعني هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن
وهي ما تصلي وهي تصلي
هو اللي ما يصلي
لا لا يزوج
يترك صلاة الفجر عمدا
لا يزوج أما إن لا يزوج صلى الله عليه وسلم
حديث
بلال صحيح لا حسنه مؤلف أنا ما تبع سنة
قدم ما هو الدليل على
نجاسك أمر من غسله غسل بلال حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل فعن دم قليل من غير الدور ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يفعل
صلاة عمر
بالجنة مجموعة مستحارة يفعل صلي على حسن هذا إذا ينهي صلي على حسن هذا اتق الله ما استطعت
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما
فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع الإعلان الآخر كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم لكن إذا كان المؤذن بسمع الجميع كفى صار في حق الباقين سنة لو كان مؤذن مصيب بسمع الجميع صار في حق الباقين سنة
إذا نذر شخص على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوفقه نذر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه
النذر يكون من أسباب العافية النذر بني عن النذر نهى النذر قال إنه لا يأتي بخير ومن النذر هم من أسباب العافية الرسول قال لا يأتي بخير وإنه يستفاد منه من البخيل لكن لا نذر طاعة يلزمه الوفاء حتى طاعته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع
وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين
قد يقدر أنها في صورة عاجز في كفرة حين لا يستطاع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر وعن حفظ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق
عليه أما بعد هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر سنة في سنة الفجر من صلى ركعتان خفيفتان كان يصليهما بعد طلوع الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول الله في الثانية وصلاة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وقولوا بغير الله وبغير إبراهيم الآية من سورة البقرة في الأولى وفي الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين ربنا أن لا نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين وكان
لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أجل ما طلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما رجعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن رجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة فيخرج. وهذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلي ركعتين خشيتين، إن صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت فهو أفضل، وإن شاء لا صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطولهما بل يخففهما وينجزهما. نعم.
قوله
يصلي
ركعتين الفجر اذا سمع النداء، ما
ذكر تجديد الاذان يا شيخ؟ يعني اذان المغرب، هذا المقصود، النداء يعني اذان الفجر الاخير بعد قبل الاقامه.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد
وراء خذ المغرب الاذان. لا، بعد الاذان الوقت، بعد الاذان يؤذن يطلع الصبح يصليهما عليه الصلاه والسلام. كان يصلي الا بعد الاذان وبعد طلوع الفجر تاكل من الصبح. أما إذا جاء المؤذن قبل ذلك، المؤذن جاء السنة إذا جاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان، في المؤذن الرسول يقول يا سيدي المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.